ثم قال وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه تغير تغيرا كاملا بحيث لا تذوق معه طعم الماء أو تغير أكثره أكثر أوصافه هذه الثلاثة لطبخ يعني طبخ فيه شيء طاهر طبخنا في هذا الماء شيء طاهر مثل طبخنا فيه لحمة وتغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا بينا فإنه يكون طاهرا غير مطهر يكون طاهرا غير مطهر هذه واحد أو بساقط فيه بساقط فيه يعني ما طبخ في شيء لكن سقط فيه شيء فإنه يكون طاهرا غير مطهر يكون طاهرا غير مطهر لكن يستثنى من هذه المسألة شيء مما سبق ما هو ما يشق صون الماء عنه وما لا يماثله وإذا كان تغيره بممره أو مقره نعم إذا تغير بطول مكره هذا ما وإن كان تغيرا كثيرا فإنه لا يكون طاهرا بل هو طهور كما سبق إنما كلامنا على الذي استثنى من الساقط فيه استثنى من الساقط فيه شيئان وهما ما يشق صون الماء عنه والثاني ما ليس بممازج فلو وضعت قطع كافور في ماء طهور وتغير ما تقول فيه فهو طهور ولو كان هذا الماء حوله أشجار فتساقطت أوراقها فيه فتغير فهو طهور تمام إذا استثنى ما لا يمازج وما يشق صون الماء عنه فإنه وإن تغير به يكون طاهرا غير مطهر وهذا مما سيبيننا إن شاء الله تعالى على ضعف هذا القول لأنه مثلا يقولون ورق الشجر إذا كان ما شقته من عنه سقط الماء وتغير فهو طهور وإن أنا أتيت بأوراق شجر ورافعها وتغير الماء صار طاهر غير مطهر ومعلوم أن ما كان أن ما انتقل حكمه لتغيره فإنه لا فرق بين الذي يشق والذي لا يشق أرأيت لو أن ماء حول مرطب حمير وبدأ الهواء يأتي به يحمل من هذه الأبراج ويضعها في الماء يشق الماء ينجس ولا ما ينجس؟ لا ينجس هذا المذهب لا متغير أو قليل ولكن ولم يتغير يا إخوان الآن الذي يفرق فيه بين ما يشق ثم عنه ما لا يشق إنما هو في قسم الطاهر أما النجس فلا فرق إذا تغير بنجاسة ولو كان يشق فونها ثم عنها فإنه يكون نجسا مرة ثانية هذا رجل آخر أتى بورق الشجر ووضع في الماء وتغير يكون طاهرا غير مطهرا تمام زين مثال آخر رجل آخر عنده بركة صغيرة ما تذوق لديه حولها مرطب حمير والهواء يحمل من هذا الروث ويقي في هذا الماء وتغير نزل وإنما تغير فأقل له قلتين فأكثر وتغير نجس لو شق صرم ماء عنه لو شق لعابره كبة في الماء وتغير فيه نجس زين شف الآن التغير لا فرق فيه بين كون الشيء مقصودا أو غير مقصود ينتقل به الماء من الطهورية إلى النجاسة أو إلى أن يكون طاهرا غير مطهر ومع ذلك الفقهاء يفرقون في مسألة الطاهر المطهر بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق ولو كان تغير الماء في الطاهر ينقله من الطهورية إلى الطاهرية لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بين ما يشق طعمه عنه وما لا يشق، كما قلنا فيما إذا انتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة لا فرق بين ما يشق طعمه عنه وما لا يشق، ما دام أن العلة تغير الماء فلا فرق بين أن يكون ما يشق طعمه عنه وما لا يشق، فكونهم يفرقون يدل على ضعف هذا القول. نعم. طيب أو اتفقنا فيه وش يقول المؤلف؟ أو رفع في قليله حدث، رفع في قليله حدث. طيب نشوف ما دليل المذهب على أن هذا طاهر مطلق. يقولون لأنه ليس بماء مطلق، لأنه ليس بماء مطلق، ما في دليل لكن يقول لأنه ليس بماء مطلق. نعم، ليس بماء مطلق، وإنما يقال ماء كذا ماء كذا أيضا، كما يقال ماء ورد وماء ريحان وماء السلام. نعم، ولكننا نقول إن هذا لا يكفي فيه، لا يكفي بنقله من الطهورية إلى الطهارة، اللهم إلا أن ينتقلت منه انتقالا كاملا، ويقال مثل هذا مرق وهذا شاهي وهذا قهوة، فحينئذ ما يسمى ماء وإنما يسمى شرابا يضاف إلى ما تغير به. وأما أن يبقى على اسم الماء لكنه متغير لونه أو طعمه وريحه غير الطاهر كما لا تغير بأوراق، ما في واحد هو المكتبة وهذا المكتبة يكون من الأوراق في هذا الماء، ما يقال أن هذا ماء أوراق، هذا ماء تغير بورق.
الثالث سؤال، أو رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهرا، فهم يعني يكون طاهرا غير مطهرا، رفع بقليله حدث سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو لبعضها. مثال ذلك رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين يتوضأ منه، فذرف على يده فغسل كفيه ثم غرف منه فغسل وجهه، إلى الآن ما صار طاهر، ثم وضع يده مرفقه أو قصد ذراعه غمسه فيه ونوى بذلك الغسل فنزع يده، الآن ارتفع الحدث عن اليد، يكون رفع في قليل حدث، رفع في قليل الحدث. أو عنده ماء دون القلتين وكان عليه جنابة فنوى وانغمس في هذا الماء ناوي رفع الجنابة خرج، يكون هنا أيضا رفع في قليله حدثا. أو تجمع منه عند الوضوء، تجمع ليتساقط من وجهه ويديه تجمع، فهذا أيضا رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث. فإذا رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهر. الدليل ما فيه دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فيه التعليل. التعليل يقولون إن هذا الماء استعمل في طهارة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، فهو كالعبد إذا أعتق ما يعتق مرة أخرى، عرفتم؟ هذا التعليل الذي ذكروه، ولكن هذا التعليل عليل. أولا لأن الفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهر، ويشترط في القياس تساوي المقيس والمقيس عليه في العلة. ثانيا أن المقيس عليه هو الأصل، يمكن أن يعود الرقيق يمكن أن يعود هذا المتحرك فيكون رقيقا، يمكن. فإذا هذا الذي ذكروه خطأ من وجهين، أولا أنه لا يصح القياس لظهور الفرق بين الأصل والفرق، إذ أن الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرم لما حرناه وأعتقناه بقي رقيقا ولا لا؟ ها؟ لكن هذا لما رجع بقليل الحدث بقي ماء ولا لا؟ بقي ماء. ثلاثة أشياء. ثانيا أن الرقيق يمكن أن يعود إلى رقه بما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد فلنا أن نستلقى. حينئذ يعود إليه وصف الرق ويصح أن يحرر ثانية كل ما يصح يصح أن يحرر ثانية ويستعمل في كفارة واجبة. بناء على هذا التعليم العليم نقول أن الصواب أنه إذا رفع بقليله حدث فهو طهور مطهر وليس طاهرا على المطهر، لأن الأصل بقاء الطهورية ولا يمكن أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي يكون وجيها. ولما كان هذا غير وجيه سيأتي شغل عبد بعد أن تبدع. نعم ولهذا ما أتينا سفيه يد قائم إيه؟ فقط لعدم تساوي الأصل والطرف. والثاني إن الأصل يمكن أن يعود رقيقا فيحرر مرة ثانية ويستعمل في طهارة في شيء واحد. قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. غمس فيه الضمير يعود على الماء القليل فيه أي في الماء القليل. يد قائم، يد إذا أطلقت اليد فالمراد إلى الكف، الكف يعني إلى الرسل، هذه يد فيشمل كل اليد ولا بعضها؟ كل اليد، كل اليد يعني معناه إذا غمس فيه الكف، الكف كله. يد قائم من نوم، ذكر الشرط شروط يد مسلم مكلف قائم من نوم، من نوم ليل ناقض الوضوء. والناقض الوضوء سيأتي إن شاء الله تعالى أنه النوم الكثير، الكثير مطلقا أو اليسير من غير القائم والقاعد والقاعد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء. طيب غمس فيه وش قلنا ضمير يعود عليه؟ على الماء القليل. يد الكف كل الكف قائم، المؤلف ما ذكر إلا قائم فقط لكن في الشرح ذكر من يد مسلم مكلف من نوم ليل لا نوم نهار ناقض الوضوء لا يقيل لكن الماء القليل ما يضر. نرجع الآن إلى المثال، هذا رجل قام من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء فغمس يده فيه، غمس يده إلى حد الذراع في هذا الماء، يكون الآن طاهرا غير مطهر، ما عاد يمكن استعمله الآن. وش الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الآن حديث، حديث صحيح فيه النهي عن غمس اليد في الماء، والتعليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا هو الدليل. ولكننا سنناقش إن شاء الله الاستدلال به، لكن بناخذ الحكم أولا ثم نرد فيما بعد لنعرف هل هذا الحكم صحيح ولا لا. غمس فيه يد، لا لو غمست اليد في ماء كثير يكون طهورا ولا طاهرا؟ طهورا. طيب غمس الإنسان رجله فيه، ما هي يده؟ لا طهور، يكون طهور. ليش؟ لأن ما تقول يد، يد قائم. لا لم يهمه في المكان. طيب غمس فيه ذراعه، غمس فيه ذراعه طهور ولا طاهر؟ طهور. كيف يغمس ذراعه؟ إيه؟ هكذا. نعم ربما يقول هكذا من عند المركب، نقول هذا يكون طهور. واضح؟ طيب رجل كافر غمس يده في هذا الماء، كافر غمس يده في الماء طهور. والمسلم يكون طاهر غير مطهر؟ المسلم يكون طاهر غير مطهر، والكافر يكون بعده طهور. طيب مجنون قام من نوم الليل وغمس يده طهور، والعاقل يكون طاهر غير مطهر. صغير، صغير غير مكلف، لست سنين جاء وغمس يده في الماء يكون طهور لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. طيب غمس يده وهو قائم من نوم النهار، إذا مثلا نام في النهار نوما طويلا فقام فغمس يده في الإناء طهور، طهور. نعم. طيب نام نوما يسيرا في الليل ثم غمس يده فيه يكون أيضا طهورا، لأن لابد أن يكون ناقضا للوضوء. طيب هذا هو المذهب. من أين أخذوا أن يكون مسلما؟ لأنه قال إذا استيقظ أحدكم، والخطاب للمؤمنين المسلمين. من أين أخذوا أن يكون مكلفا؟ قالوا لأن الخطاب إنما يتوجه للمكلفين، غير المكلف ما يتوجه إليه الخطاب. كذا من أين أخذوا أن يكون من نوم ليل؟ من قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت، والبيتوتة ما تكون إلا بالليل، البيتوتة ما تكون إلا بالليل. ولهذا اشترط هذه الشروط، وناقض الوضوء أيضا. أخذوها لأن قالوا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه، يدري الإنسان عن نفسه فلا يضر. هذه هي على ما أخذ الشروط من الحديث. ولكن المسألة إذا تأملتها وجدت أنها ضعيفة، أولا لأن الحديث لا يدل عليه، الحديث ما يدل عليه، لأن الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الماء، ولم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام بالماء. وفي قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده دليل على أن الماء لا يتغير بالحكم، لا يتغير الحكم، لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، وليس من باب اليقين الذي يرفع به اليقين. وعندنا الآن يقين وهو أن الماء فهو، هذا اليقين ما يمكن يرفع إلا بيقين، ما يرفع بالشك. فعلى هذا نقول إن الحديث لا يدل على ما ذكرت. ثم إنه أي الحديث إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسل ثلاثا فالكافر من باب أولى، لأن العلة في نوم في المسلم النائم هي العلة في الكافر النائم. وكونه لم يوجه الخطاب للكافرين، نقول إن الصحيح عندكم أن الكفار مخاطبون بقروع الشريعة، وهذا مو حكم تكليفي، على حكم وضعي، لأنه يتغير به الماء وحكمه. ثم نقول المميز يخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقب، فكيف إذا جاء مميز يمكن تكون يده ملوثة بالنجاسة، يمكن ما يستنجي ويمس فرده وهو نائم، إذا غمس يده بالماء فهو ما يضر، والمكلف الحافظ نفسه هو الذي يضر. فتبين أن هذا القول ضعيف أثرا ونظرا. أما أثرا فلأن الحديث لا يدل عليه وجه من الوجوه، وأما نظرا فلأن هذه الشروط التي ذكروها تخلفها في بعض المسائل يكون انتقال الماء من الطهورية إلى الطهارة إن قلنا به أولى مما ذكروه من الشروط، كيد الكافر ويد الصغير الذي لم يميته. إذن ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ لو أن الإنسان غمس يده في الإناء قبل أن يغسله، الصحيح أنه يبقى طهورا طهورا، لكن يقال للمرء أخطأ وما أصاب. لماذا؟ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لمخالفة أمره. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في أنه لا يدين، نقول الحكمة عللها النبي عليه الصلاة والسلام لقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإذا قال إذا وضعت يدي في جراب، في جراب أعرف أنها ما مست شيئا من بدني نجس، ثم إنني قد نمت وأنا على استنجاء شرعي، ما في بدني شيء نجس، ولنفرض أنها مست الذكر أو الدبر، هل تنجس؟ ما تنجس. فإذا أنا أدري أين باتت يدي، باتت يدي معي في فراشي، وباتت مستورة في جراب، وأيضا بدني طاهر، فكيف يصح هذا التعليل؟ قال الفقهاء رحمه الله إن العلة، علة النهي هنا غير معلومة لنا، فالعمل به من باب التعبد المحض، من باب التعبد المحض، فهو أمر تعبدي ما ندري. ولكن هذا القول، هذا القول يخالف ظاهر الحديث، فظاهر الحديث أن المسألة معللة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرته، وهو أن تكون اليد محفورة والجسم طاهرا ولا هناك محفور؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا التعليل كتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. فيمكن أن تكون هذه اليد قد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان أو ملوثة للماء مفسدة له، فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام يغمس الإنسان يده حتى يغسلها ثلاثا، يغسلها ثلاثا. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وجيه، وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده. لكن السنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. وخلاصة المقام في هذه المسألة أنه إذا تمت الشروط التي ذكرها الفقهاء وغمسها في ماء يسير قبل غسلها ثلاثا فإن الماء يكون ظاهرا غير مطهرا، قل لا يكون ظاهرا غير مطهرا، والصواب أنه يكون طهورا. ولكن هذا الرجل أثم لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث غمسها قبل أن يغسلها ثلاثا، فنقول إنك أخطأت في هذا العمل، ولكن الماء طهور. ومن أجل هذا، ومن أجل ضعف هذا القول، قالوا إذا لم يجد الإنسان غيره تعمله ثم تيمم. يعني مثل واحد ما عنده ماء إلا هذا الماء الذي غمس فيه يده، يقولون يستعمله في الوضوء ثم يتيمم، ثم يتيمم احتياطا، يستعمله احتياطا ثم يتيمم احتياطا، فأوجب عليه طهارتين. نعم، أوجب عليه طهارتين، طهارة التيمم وطهارة الماء. ولكن أين هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن نوجب على رجل أن يتوضأ بالماء ويتيمم؟ فنوجب عليه الطهارتين جميعا، هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في النظر الصحيح أيضا. هذا أن نقول إما أن تستعمل الماء أو تستعمل التراب، إما أن تجمع بينهما، فنوجب عليك عبادتين إحداهما بدلا عن الأخرى، هذا بعيد جدا. لكن لشعورهم رحمهم الله في ضعف القول بأن الماء ينتقل من الطهور إلى الطهارة، لشعورهم بهذا الضعف قالوا ها يستعمل الماء ويتيمم كما قالوا في المسألة التي قبلها، وهي ما إذا رفعت المرأة بقليل الماء حدث ولم يجد الرجل ماء سواه، قالوا يستعمله ثم يتيمم، وهذا أيضا ضعيف. والصواب أن الله لم يوجب على عباده عبادتين أبدا، فإن هذا وإن هذا. نعم، الحديث هل نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه يشمل نوم الليل ونوم النهار، وأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بناء على الغالب أن الغالب هو نوم الليل، وأن الحكم للعموم لأن العلة أخف من الحكم، العلة أخف من الحكم فيؤخذ بالعموم، مثل ما أنه على مذهب خاص يقولون إن الشفعة لا تجب إلا في الأرض. تعرفون الشفعة ولا لا؟ الشفعة إذا باع شريك في الأرض ذكنا التاقة من المشتري، وما تجب الشفعة إلا في الأرض لقوله فإذا وقع في الحروب وصدق في الطرق فلا شفعة، مع أن أول الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يكن، فهم يخصصون العموم بالعلم أو بالحكم على بعض الأفراد. فنحن نقول إن الظاهر أن الإنسان لا يغمس يده في الإناء إذا استيقظ من نومه ليلا كان أو نهارا، هذا هو الأحوط والأفضل. والله أعلم. إن زالت بها النجاسة أو كان آخر غسل زالت بها النجاسة فطاهر، أو كان الضمير يعود على الماء القليل، آخر غسلة زالت بها النجاسة، آخر غسلة زالت بها النجاسة. المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس من أن يغسله سبع مرات، نغسله سبع مرات، فالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كل المنفصل من هذه الغسلات نجس، نجس لأنه انفصل عن محل النجس، بل كل المنفصل قبل السابعة كله نجس. العلة أنه انفصل عن محل النجس لأنه ما يطهر إلا بسبع غسلات، مثل الإنسان يغسل ثوبه من نجاسة، الذي يسرب من الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس. لماذا؟ لأنه فصل عن محل النجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير، وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملقى. طيب إذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة عين النجاسة من موجودة. السابعة يقولون يكون طاهرا غير مطهر، لأنه آخر غسلة زالت فيها النجاسة، فيكون طاهرا غير مطهر. الثامنة طهور، الثامنة طهور لأنه لم تأثر شيئا، ما أثر شيئا. لكن السابعة كان طاهرا غير مطهر، يقول لأنه أثر شيئا وانفصل عن محل طاهر. ماذا أثر؟ أثر طهارة المحل، لأنه ما أثر إلا بالسابعة، هو أثر حكما وهو طهارة المحل وانفصل عن محل طاهر. فعلى هذا لا يكون طهورا لأنه حصل به إزالة النجاسة، ولا يكون طاهرا غير مطهر ولا يكون نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر. واضح التعليل؟ طيب، هذا فصار المنفصل من التطهير، المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة. طيب، إن كان السابعة فطهر المطهر، إن كان الثامنة فطهر. هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت. أما لو فرض أن النجاسة ما زالت، ما زالت في السبع غسلات، فمن فصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس، لأنه لاقى النجاسة وهو يسير. ولهذا يقول أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، فإن لم تزل فهو نجس، لم تزل فهو نجس، زالت بها النجاسة فطاهر. قول فطاهر هذا جواب قوله وإن تغير، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه إلى آخره. فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع، ما تغير طعمه بطاهر أو لونه أو ريحه. ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر، أو نقول هذا من الأول، من الأول. طيب، الثاني ما رفع به حدث وهو قليل. الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناخذ الوضوء بالشروط. الرابع ما أزيلت به نجاسة وانفصل عن محل طهر كقوله أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطهر. هذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. والصحيح أن هذا القسم برأسه ليس بموجود، ولا يوجد له أصل في الشريعة، وأن الماء إما طهور وإما نجس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذلك وجه الدلالة، الدليل على هذا عدم الدليل، الدليل على هذا عدم الدليل. كيف الدليل عدم الدليل؟ يقول لو كان هذا، أعني القسم الطاهر، لو كان هذا ثابتا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة، لأنه ليس بالأمر الهين، إذ أنه يترتب عليه أن يصلي الإنسان إما بتيمم وإما بماء. فافرض مثلا إن عندي شيء تغير بساقطا فيه، ماء تغير بساقطا فيه لكن باقي على اسم الماء، فأنا على هذا المذهب أتيمم ولا لا؟ على المذهب أتيمم ولا أستعمل هذا الماء، ما أستعمل هذا الماء. وعلى رأي شيخ الإسلام يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمم، يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمم. هذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم بأن البول ناقض الوضوء أو الريح ناقض الوضوء أو ما أشبه ذلك، فهو من الأمور التي تتوفر أو تتوافر الدواء على نقلها لو كان هذا ثابتا. وعلى هذا فالقول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان، وهما الطهور والنجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور. ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله لما علموا أن هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها أن يستعملها الإنسان ويتيمم، يستعملها ويتيمم. مر علينا ما خلت به المرأة، قالوا إنه إذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمم، هذا واحد. وقالوا أيضا فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل، إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا أيضا فيما غسل به الذكر والأنثيان لخروج المريض، غسل الذكر والأنثيان لخروج المريض مو عن النجاسة، فإنه يكون طاهرا غير مطهر، لكن إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا فيما إذا اشتبه طهور بطاهر واحتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضع بما يغلب على ظنه أنه طهور ثم يتيمم. هذه أربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويتيمم. وهذا أيضا قول ضعيف، إذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين، فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم، ولا فيه طهارتان في الشرع. نعم. نجس. لا بد أن تكون سبع غسلة. في إيش؟ في أن متى زالت النجاسة طهرة. عدة مرات إنه إذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخص، يكون مذهب الإمام أحمد مثلا الشخص شيء وما اطلع عليه أتباعه شيء آخر.
ما يصير أتباعه
يزول
عن
قصة الروايات؟ إلا ما في شيء، لكن هذه رواية. قال والنجس ما تغير بنجاسة، النجس ما نافية، لا موصولا، يعني النجس الذي تغير، النجس الذي تغير، ما تغير بنجاسة، تغير ما بين المؤلف رحمه الله تغير إيش، لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في حسن الطاهر أن المراد الطعم أو اللون أو الريح، ما تغير بنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه. ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق، وش اللي سبق؟ لا لا، إذا تغير بمجاورة ميتة فإنه سبق أنه لا يكون نجسا لأنها لم تكن فيه. وهذه الجملة أو هذا الحكم مجمع عليه، على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس في الإجماع. نعم. وقد وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك، مثل الماء طهور، حديث أبي أمامة الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. النجاسة ما تغير بنجاسة، أي نجاسة تكون؟ حتى لو كان بول آدمي أو عذرة المائة، حتى لو كان كذلك، حتى لو كانت النجاسة يعفى عن يسيرها كالدم، نعم، ما تغير بنجاسة فهو نجس، هذا واحد. قال أو لاقاها وهو يسير، لاقاها يعني لاقى النجاسة وهو يسير، جملة وهو يسير حالية يعني والحال أنه يسير. وما هو اليسير؟ ما دون القلتين، ما دون القلتين. فإذا لاقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير،
نعم ما هو إذا تغير واضح الدليل الإجماع والأحاديث التي أشرنا إليها والتعليل لأنه لما تغير بالخبث صار خبيثا فهو دليلها الأثر والتعليل لكن أو لاقاها وهو يفتيه ما هو الدليل على أن ما لاقاها وهو يفتيه وإن لم يتغير فهو نجس إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس وقد سبق الكلام عليه وبينا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلغ هذا المبلغ وأما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفهومه على أنه ينجس ولكن المنطوق الماء لا يمسه شيء إلا ما غلب على لونه مقدم عليه وعلى هذا يكون قوله لقاه ويسير الصحيح أن هذا ليس من قسم النجس حتى يتغير حتى يتغير ويستثنى من ذلك على المذهب أو لقاه ويسير يستثنى من ذلك ما إذا لاقاها في محل التطهير في محل التطهير فإنه لا ينجس كيف في محل التطهير يعني الإنسان مثلا في ثوبه نجاسة يصب عليه ماء كثير ولا قليل دون القلتين في بلاق النجاسة إذا قلت إنه نجس بالملاقات مثلا ما يمكن تطهيره ما يمكن تطهير هذا النجس لو قلنا بأنه إذا لقاها في محل التطهير ينجس معناها أن الماء الآن صار نجسا فلا يطهر خذ ماء ثاني يصير نجس ولا يطهر وهكذا نبقى دائما غير طاهر نعم لكنهم يستثنون هذا يقولون في غير محل التطهير وعلّلوا ذلك بأننا لو حكمنا بنجاسته في محل التطهير سواء متغير أو ما تغير ما أمكننا أن نحكم على شيء الطهارة الثالث قال أو انفصل عن محل نعم لاحظوا إن كلمة في غير محل التطهير معناه من يوم ينفصل الماء عن هذا المحل مش يكون نجس قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله هذا الثالث انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها زوال عينها ولا زوال حكمها الأولى أن نقول زوال حكمها لأن إذا قلنا زوال عينها فقد صدق عليها أنه لاقاها وهو يسير فيكون في الجملة شبه تكرار فنقول أو لاقاها أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها أي زوالها أي زوال حكمها فإن قلت لماذا لا تسأل زوال عينها أو حكمها قلنا لأنه إذا انفصل قبل زوال عينها فقد لاقاها وهو يسير وقد عرف الحكم هذا من الجملة التي قبلها هذا النجس الآن يا خالد كم فارق النجس ثلاثة ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله طيب هذا ماء نطهر به ثوب النجس النجاسة زالت في الغسلة الأولى وزال أثرها نهائيا في الغسلة الثانية غسلناه الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ماذا يكون الماء المنفصل من هذه الغسلات نجسا لأنه لاقى النجاسة أبدالك لا لكنه انفصل عن محل النجاسة قبل زواله قبل زوال حكمه وله ما لقاها لكنه انفصل قبل زوال حكم النجاسة فيكون نجسا فصار أقسام النجس أو أنواع النجس ثلاثة الأول والثاني والثالث ما انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها طيب
ثم لما ذكر المؤلف النجس رحمه الله كيف نطهر هذا النجس؟ عندنا الآن ماء، عندنا ماء النجس، ونحن نريد أن نتوضأ ونحتفظ بهذا الماء، فكيف نطهره؟ يقول المؤلف فيه ملاحظة قبل قوله لا قاه وهو يسير، ما مفهومه لا قاه وهو كثير فليس بنجس إلا أن يتغير، لكن سبق لنا أن بول الآدمي وعذرة المائعة لا يقيد باليد بالكثير، وش يقيد؟ بما يشق نزحه. وعلى هذا فإذا لاقى بولا وهو كثير لكن لا يشق نزحه يكون نجسا، يكون نجسا بمجرد الملاقات. يكون كلام المؤلف هنا ينبغي أن يلاحظ فيه ما سبق، فيقال أو لاقاه وهو يسير مفهومه إن لاقاه وهو كثير لا ينجس، ولكن يستثنى من هذا بول الآدمي وعذرة المائعة. أما كيف يطهر؟ فقال المؤلف فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. فلا ثلاثة طرق في تطهير الماء النجس. الطريق الأول أن نضيف إليه طهورا كثيرا غير تراب ونحوه، يعني أن نضيف إليه ماء طهورا، لكن اشترط المؤلف أن يكون المضاف كثيرا. لماذا اشترط؟ لأننا لو أضفنا قليلا تنجس بملاقاته الماء النجس. عندك الآن إناء فيه ماء نجس، فيه ماء نجس، لكن هذا الماء النجس هذا الإناء كبير يأخذ أكثر من قلتين، والماء الذي فيه نصف قلة، نصف قلة، حط بالك ماء في قدر كبير مقداره نصف قلة متغير بالنجاسة، لكنه يأخذ ثلاث قلة، هذا القدر يأخذ ثلاث قلة. كيف نطهره؟ نجيب قلتين ونصبهن على نصف القلة. الآن أضفنا إليه ماء كثير يطهر، إذا زال تغيره يطهر، يكون الآن طهورا لأننا أضفنا إليه ماء كثيرا. طيب إن أضفنا إليه قلة واحدة وزال التغير لا يكون طهورا، يبقى على نجاسته، لأنه لاقاه ماء يسير وهو فينجس به. طيب هذا إذا أضيف الماء
ذكرنا قبل
إيش؟
يعني أضفنا نصف قلة ثم نصف قلة
أي ما ينفع إلا كنت متصل، لأنه إذا أضفت نصف قلة هم ركب وركب صار الأول ألونا أخذنا لك. طيب إذا أضيف إليه ماء كثير يطهر، سواء كان الماء النجس قليلا أو كثيرا، صح ولا لا؟ بذول النجاس. نعم، لأن المؤلف يقول فإن أضيف إلى الماء النجس، ما قال الماء النجس الكثير طهور كثير، حطوا بالكم الإضافة الآن مش يشرف فيها أن يكون طهورا كثيرا. المضاف إليه يشترط فيه أن يكون كثيرا أو يسيرا، ولا ما يشترط؟ لا يشترط. فإذا كان عندك ماء عندك قدر فيه قلتان نجستان، ولكنه يأخذ أربع قلال، وأضفت إليه قلتين وزال تغيره يطهر ولا جف يكون طهورا مع أنه أي النجس كلتان. أيوة قال أو زال تغير النجس الكثيف. طيب زال تغير النجس الكثير بنفسه، ما هو الكثير؟ ما بلغ كلتين. زال تغيره بنفسه، عندك ماء في قدر يبلغ كلتين وهو نجس، لكنه بقي يومين ثلاثة وزهرت فيها، زالت الرائحة فيه ولا بقي للنجاسة أثر، وأنت ما أضفت إليه شيئا ولا فعلت فيه شيئا، ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طهورا. لماذا؟ قالوا لأن الماء الكثير قادر على تطهير غيره، فتطهير نفسه من باب أول. قل لا. طيب هذا الماء الكثير اللي يبلغ قلتين زال تغيره بنفسه، فنقول أصبح الآن طهورا. إن ما عملنا فيه أي عمل يكون طهورا. طيب ولا يطهر بالإضافة أيضا ولا ما يطهر؟ ها؟ صار إذا كان قلتين طهر بأمرين، بالإضافة إضافة الطهور الكثير، ها؟ وبزوال تغيره بنفسه. تمام ولا لا؟ طيب أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير. نزح منه أي من الماء الكثير، نزح منه ماء فبقي بعد النزح ماء كثير. في هذه الصورة لا بد أن يكون الماء المتنجس أكثر من قلتين، لا بد يكون أكثر من قلتين، لأن المؤلف اشترط أن يبقى بعد النزح قلتان. فعلى هذا تكون هذه المسألة الثالثة، إذا كان الإنسان قدر في أربع قلات ونجح، نعم ونجح منه، نجح منه شيء وبقي قلتين، ولكن هذا الباقي ما صار فيه نجاسة، يكون طهورا، يكون طهورا. طيب هذا الأربع قلال لو زال تغيره بنفسه يكون طهورا. طيب هذا الأربع قلال لو أضفنا إليه قلتين يطهر، إذا ما زاد على القلتين يمكن أن يطهر بثلاث طرق، ما زاد على القلتين فإنه يمكن أن يطهر بثلاثة طرق. الطريق الأول الإضافة، والطريق الثاني زوال تغيره بنفسه، والطريق الثالث ما إضافة، أن ينزح منه فيبقى بعده أبدا كثير، يعني قلتان فأكثر فإنه يكون طاهرا طهورا، يكون طهورا. طيب إذا كان الماء أقل من قلتين فكم طريقا للطهيره؟ طريق واحد وهو الإضافة، أن يضاف إليه كثير. لو زال تغيره بنفسه ما يطهر لأنه لم يبلغ قلتين، لا يطهر لأنه لم يبلغ قلتين. فهمتم الآن؟ طيب الآن نقارب النجس، ما هو؟ قلنا ثلاثة أنواع، ما تغير بنجاسة أو لا قهوة يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله، هذا النجس لماذا يكون تطهيره بأي طريق؟ نقول إن كان أكثر من القلتين فله ثلاثة طرق. أولا أن يضيف إليه طهورا كثيرا، والثاني أن يزول تغيره بنفسه، والثالث أن ينزح منهما شيء ولو كان يسيرا. الناس ما هو المنزوح لا تنظر إليه، أن ينزح منه شيء ويبقى بعده كثير، ويبقى بعده كثير. إذا كان قلتين لا زيادة ولا نقص فهو له طريقان لتطهيره، طريقان. الطريق الأول أن يضاف إليه طهور كثير، والطريق الثاني أن يزول تغيره بنفسه. وإذا كان أقل من قلتين فليس لتطهيره إلا طريق واحد، وهو أن يضاف إليه شيء ماء كثير. نقول طيب، استثنى المؤلف في مسألة الإضافة قال غير تراب ونحوه. لو أضفنا إليه ترابا، أضفنا إليه ترابا ومع اختلاط بالتراب وترتب التراب ذلك الرائحة يظهر على المذهب ما يظهر، مع أن التراب أحد الطهورين ولا لا؟ التراب أحد الطهورين، لكن يقولون إن تطهير التراب ليس حسيا بل هو معنوي، فإن الإنسان عند التيمم لا يتطهر طهارة حسية ولكن يتطهر طهارة معنوية. فإذا كان الماء لا يؤثر تأثيرا حسيا فإنه وإن زال به النجاسة، وإن زال به أثر النجاسة في الماء المتنجس لا يؤثر. طيب نحو التراب مثل إيش؟ لو أضفنا إليه اسمنت أو جرس أو صابون أو غيره فإنه لا يطهر، لأنه ما فيه شيء يطهر إلا بالماء، ما فيه طهارة إلا بالماء. هذا هو ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب، ولكن الصحيح أنه إذا زال تغير الماء بالنجاسة بأي طريق فإنه يكون طهورا، يكون طهورا. وذلك لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزواله، فما دمنا قد رجحنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فنقول إذا زال هذا التغير طهور. وأي فرق بين أن يكون كثيرا وأن يكون كثيرا؟ العلة واحد، متى زالت فإنه أي أقصد النجاسة فإنه يكون طهورا مطهرا. وهذا القول الصحيح تجدونه أيسر، حتى أيسر فهما وأيسر عملا. يحتاج أن يروح يجيب مثل كثير نظيف وما يحتاج، ما يحتاج. نقول متى زالت النجاسة ولم يوجد لا ريح ولا لون ولا طعم فإنه يطهر. واعلم أن هذا الحكم بالنسبة للماء فقط دون سائر المائعات. سائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كانت مئة قلة، سائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة ولو كانت مئة قلة. فلو كان عند الإنسان عنده إناء كبير فيه عسل، فيه عسل مائع، وسقطت فيه شعرة من فأرة، شعرة من فأرة، وش يكون هذا؟ يكون نجس، نجس ما يجوز أكله ولا بيع ولا شراء. ولو كان عنده حب كبير من الدهن، دهن مائع، نعم، وسقطت فيه كما قلنا شعرة من فأرة، ترى المراد الفأرة الميتة. إذا قلنا بنجاسة الشعر، لكن المثال الصحيح الذي ينطبق حتى على المذهب أن يسقط فيه شعرة من كلب، شعرة من كلب في هذا الحب الكبير، نعم، ولم يتغير ولم يتأثر، شعرة واحدة مثل شعر أدب العين، يكون هذا الدهن الكثير يكون نجسا، يكون نجسا. يجوز بيعه ولا لا؟ ها؟ المذهب ما يجوز بيعه كما مر علينا، دهن متنجس ما يجوز بيعه، ما يجوز إلا الاستفتاح بها في غيرها. والصحيح أن كل الأسئلة ما دامت لم تتغير بالنجاسة فهي صارت فإن تغير فيها الاستفتاح. نجاسة ماء أو غيره أو طهارته دنا على اليقين نشك في نجاسة ماء أو غيره غير الماء غير الماء فهو يبني على اليقين. كيف شك في طهارته أو غيره في طهارة ماء أو نجاسته في نجاسة ماء أو طهارته كيف يشك في نجاسته أو طهارته في نجاسته إذا كان أصله ظاهرا وفي طهارته إذا كان أصله نجسا. شك في نجاسة الماء عنده ماء طاهر ما علم أنه تنجس ثم جاء فوجد فيه شيئا والمفروض أنه وجد روثة لا يدري أروثة بعير هي أم روثة حمار والماء متغير فيه خضرة من هذه الروثة ولكن ما يدري الآن شك في نجاسة ولا طهارته في نجاسته لأنه كان يعرف أنه طاهر فجاء هذا الحدث فشك هل هو نجس أم طاهر فنقول ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ الطهور وتطهر به ولا حرج. كذلك إذا شك في نجاسة غيره غير الماء عنده ثوب فشك في نجاسته فما هو الأصل؟ الطهارة حتى يعلم أنه نجس. عنده جلد جلد شاه وشك هل هو جلد مذكر أو جلد ميت وش الغالب؟ أنه جلد مذكر ولا يمكن يكون جلد ميتة لكن على قول الراجح كما سأتينا إن شاء الله تعالى أن المدبوغ ولا كان جلد ميتة يكون طهورا طاهرا. طيب شك في أرض في الأرض الآن بيصلي قال والله ما أدري هل هذه البقعة طاهرة ولا نجسة نقول الأصل الطهارة فتكون طاهرة ويصلي عليها. كذلك لو شك في طهارة الماء كيف شك في طهارة الماء؟ عنده ماء نجس يعرف أنه نجس فلما عاد إليه قال والله ما أدري هل زال التغير أو ما زال شك ماذا نقول؟ الأصل النجاسة الأصل بقاء نجاسته وعلى هذا فلا يستعمله لأن الأصل النجاسة ولهذا قال بنا على اليقين. اليقين هو الذي كان قبل الشك اليقين هو ما كان قبل الشك. طيب إذن إذا شك في نجاسة الماء فهو إذا شك في نجاسة الماء في طهارة الماء المتنجس فهو نجس. طيب ما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل وكذلك حديث أبي هريرة يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه أم لا شيء أم لا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبناء على الأرض وهو بقاء الطهارة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. واضح؟ طيب إذن هذا الماء الطهور شككنا هل أصيب بنجاسة أم لا فنقول لا نتجنبه حتى نتيقن أنه نجس. وهذا الماء المتنجس شككنا هل زال تغيره بالنجاسة أم لا فنقول لا نستعمله حتى نتيقن أن النجاسة زالت. هذا دليل أثري يعني دليل بالأثر. كذلك عندنا دليل نظري دليل بالنظر وهو أن الأصل بقاء الشيء، هذا الأصل. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين التغير، نعم تغير الشيء. فهذا دليل نظري عقلي. وبناء على ذلك إذا أصابك ماء ميزاب وأنت مار في السوق، والله ما أدري هل هذا من المراحيض أو من غسيل الثياب، وهل هو من غسيل ثياب صبيان نجسة أو من غسيل ثياب رجال طاهرة، وش نقول؟ على أصل الطهارة؟ طيب أنا شفت كان لونهم تغير على أصل الطهارة ولو كان متغير. قالوا ولا يجب عليه أن يشمه أو أن يتفقده، ما هو واجب، يمشي على ما كان عليه ويقول الأصل الطهارة. وهذا كله من سعة رحمة الله عز وجل حتى لا نتكلف ونشق على أنفسنا. ولهذا الصحابة لما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم ما ندري أذكر رسول الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. قال عائشة راوية الحديث وكان الحديث عظيم بكفر، يعني سووا مسلمين. هنا يغلب على الظن أنهم لم يذكروا اسم الله، وما ذلك ما أمر الرسول بأن نسأل ولا أن نبحث، إذا ما نسأل. يروى عن عمر رضي الله عنه أنه مر هو وصاحب له لصاحب حوض فأصابهم منه، فسأل صاحبه عن صاحب الحوض، قال ما هل هذا نجس أم لا؟ فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تخبرني. وفي رواية أن الذي أصابهم ماء ميزاب، فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. نعم ولا أبدا، الاحتياط عدم العمل بهذا، لأننا رأينا أن الذين يحتاطون قد ينفتح عليهم باب الوسواس، وهذا كثيرا ما هو موجود الآن. نعم
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوجد التمر في الطريق وقال لولا أن أخشى المصدقة لا أكل.
نعم هذا في باب الأطعمة التحري أكثر، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لعل والله أعلم من قرينة تقوي أنها من الصدقة. نعم نعم
أي
ولو كان رأس الطهارة أو لو كان رأس الطهارة لكن ما يمشي في بقعة يبي دينا. قال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. اشتبه طهور يعني ماء طهور بنجس بماء نجس حرم استعمالهما. لماذا؟ لأن اجتناب النجس واجب ولا يتم إلا باجتنابهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم هذا دليل قياس نظري. ويستدل عليه أيضا، ربما يستدل عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل يبني الصيف فيقع في الماء، قال إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمه، وقال إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تقتل فإنك لا تدري أيهما قتله. فأمر باجتنابه لأن ما ندري هل هو من الحلال أو من الحرام. هذان ماءان نجسان، ماءان نجسان، ما ندري أيهما الحلال لنا من الحرام، فما الواجب؟
اجتنابه.
الواجب اجتنابهما، الواجب اجتنابهما. العلة ما لكم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب اجتنابهما جميعا. هذه مثلا. الحكم الثاني في هذا الاشتباه قال ولم يتحرى، يعني ما ينظر أيهما الطهور من النجس، ما يتحرى على طول يتجنبه، ولا يتحرى حتى ولو مع وجود قرائن، ما يتحرى. نعم هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه يتحرى، وهو قول الشافعي وهو الصواب، أنه يتحرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود
في مسألة الشك في الصلاة. إيش قال؟ فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. هذا دليل أثر في ثبوت التحري في المشتبهات. هذا أما الدليل النظري فنقول من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. فهنا تعذر علينا اليقين أيهما النجس فنرجع إلى غلبة الظن. ولهذا الصواب بلا شك هذا القول أنه يتحرى إذا غلب على ظن أن هذا هو الطهور فعمله ولا شيء عليه. نعم ويجتنب الآخر. طيب هذه مثالين. المثال الثالث قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما ردا بالقول الذي يقول إنه يشترط إراقتهما أو خلطهما وهو قول في المذهب. قالوا ما يمكن يتيمم حتى يريق الماءين نعم ليكون عادما للماء حقيقة واضح أو يخلطهما حتى يكون يتحقق النجاسة يكون نجسين واضح. طيب وعلم من ذلك أنه لو أمكن تطهير أحدهما بالآخر لوجب التطهير ولا احتاج إلى تيمم. يعني لو كان الإناءان كل واحد منهما قلتان فأكثر يمكن تطهير أحدهما بالآخر لأنه إذا كان رقم واحد والنجس أضفنا إليه رقم اثنين وهو طهور كثير فيطهرون إذا زال تغيره. وكذلك بالعكس فالآن أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه ثلاثة أحكام في هذه المسألة إذا اشتبه طهور بنجس. أولا الحكم الأول تحريم استعماله. الحكم الثاني عدم التحري في أيهما الطهور. الحكم الثالث أنه يتيمم. أولا الحكم الرابع أنه لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. وإن شئنا قلنا إن هذا تابع للتيمم فلا يكون حكما مستقلا. لكن هناك قول يقول لا بد من خلطهما حتى يكونا نجسين أو إراقتهما حتى يكون عادما للماء حقيقة. ولكن صحيح أنه لا يشترط. طيب ذكرنا أن الصواب التحري قوله واستدلنا له بآثار ونظر قل لا. طيب التحري إذا كان هناك قرائن تدل على أن هذا هو الطهور وهذا هو النجس واضح أن المحل الآن قابل للتحري بسبب القرائن. ولكن إذا لم يكن هناك قرائن فهل يمكن التحري؟ نعم التحري بناء عقلنا غير ممكن. لو تمام القرائن الإناءان سواء في اللون والنوع والماء سواء ما الآن ولا يتذكر شيء أبدا. لكن قال بعض العلماء في هذه الحال أيضا إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما نعم فليأخذ به. وقاسوه على ما إذا اشتبه في القبلة على الإنسان ولا ونظر في الأدلة ما وجد أدلة في النهار الليل مظلم ما في نجوم إيش قالوا يصلي حيث يعني ترتاح نفسه إلى جهة يصلي إليها
فقالوا إذا اطمأنت نفسه إلى أحد النعيم فليستعمله. ولا شك أن هذا استعماله لأحد النعيم في هذه الحال أنه فيه شيء من الضعف، لكنه خير من العدول إلى التيمم، خير من العدول إلى التيمم. لا نعم، لأن هذا نجس نجس. لا 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 لا، لأن إحنا نحن ذكرنا قبل في درس سابق إن الصحيح أنه ما يمكن تجتمع الطهارتان، وإن كان الفقهاء ذكروا أنه يجمع بين التيمم وطهارة الماء في أربع صور، لكن الصحيح عدم ذلك. نعم نعم. لا، قد يكون أنا ما أشم، أو يكون رجل أعمى ما يرى، نعم، أو فاقد الذوق، أو يقول ما رحنا ذوقه وانتهى الضحك النجس، يعني يجوز اختبار مثل هذا، يعني ذوقه لو كان يخشى أن يقع في النجس، وإذا أحس أن هذا هو النجس يتمتعه. ها؟ إيه؟ يكون طهور، يكون ما في اشتباه الآن، يكون ما في اشتباه. لا ما أظن.
لا
يستخيف ما يتوضع أيهنا اللي يغلق رب. لا ما له بها. نعم ها؟ إيه هذه شرحة تثبتين إن شاء الله في باب التيمم إن شاء الله تعالى. يتحرر نعم. يقول وإن اشتبه بطاهر توضأ منه موضوعا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. اشتبه بطاهر، هل ترد هذه على القول الصحيح؟ ليش؟ يعني ما في طاهر، ما في طاهر غير مطهر، لكن على المذهب يمكن. إن اشتبه بطاهر، كيف اشتبه بطاهر؟ شو اللي يشتبه بطاهر؟ الطاهر ما تغير بضاد سن أو ساق بنزين، السن تغير. لا، يقول الطاهر أكثر من هذا. غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. يمكن هذا؟ لا، خلق به طهور. غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، يكون يكون طاهرا غير مطهر. فهذا رجل عنده ماء، احدهما انتهك منه اول ما قام من النوم، غمس يده فيه، ولكن ما يدري هل هو رقم واحد او رقم اثنين. اشتبه الان طهور، لماذا؟ بطاهر. وش يسوي؟ هل نقول مثل الاول لا يتحرى؟ نقول ما يتحرى، نعم لا يتحرى، لا ما يتحرى. طيب ماذا يصنع؟ يتيمم؟ لا، لان استعمال الطاهر هنا لا يضرك، بخلاف المسألة الأولى. المسألة الأولى استعمال النجس يضر، ينجس ثيابه وينجس بدنه، لكن هذا ما يضر. إذن كيف يصنع؟ يتوضأ وضوءا واحدا، وضوءا واحدا لا وضوءين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وجوبا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وجوبا. وعلى هذا فيمكن أن يلغز بهذه المسألة ويقال رجل وجب عليه التكرار في الوضوء، التكرار يجب مرة واحدة، الوضوء مرة واحدة ولا، لكن هذا يجب أن يتوضأ مرتين، غرفتين، يأخذ من هذا غرفة يغسل كفي، وهم يأخذ من هذا غرفة يغسل كفي، ثم يأخذ من هذا غرفة يغسل وجهه، ومن هذا غرفة يغسل وجهه، ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى، ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى، وهكذا حتى يكمل. لازم. ومسح الرأس يمسح يعني من هذا يبل يده من هذا ويبل يده من هذا لا بد. واضح؟ طيب لماذا؟ لأن بعض العلماء يقول أقول لماذا؟ لأجل إذا أتم وضوءه فقد تيقن أنه توضأ بطهور. أولا إذا خلص وغسل رجليه الآن تيقن أنه توضأ بطهور توضأ بطهور فيكون وضوءه صحيحا. طيب لو قال قائل لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم يرجع ويتوضأ من هذا وضوءا كاملا؟ نعم نقول لا يمكن. ليش؟ لأن كل واحد منهما يحتمل أنه هو الطهور، وحينئذ يختل الترتيب بين الأعضاء. يمكن مثلا إذا غسلت من رقم واحد وضوءا كاملا قد يكون هو الطهور أو الطاهر. نعم فأنت الآن أديت هذا الوضوء شاكا فيه ولا لا؟ شاكا فيه. تجي للثاني تقول بتوضأ منه وضوءا كاملا توضي الآن شاك ولا نسكي؟ شاك. فأديت الوضوء وأنت شاك فيه. هذه من جهة. من جهة أخرى ربما أنك يكون هذا هو الطهور غسلت به وجهك ثم يكون الثاني هو الطهور غسلت به بعد ما سميت غسلت به وجهك، أو وإذا غسلت اليد يمكن نقول بالعكس سيحصل بذلك إخلال في الترتيب. طيب فصار الآن هذا مبني عدم الصحة على أمرين، أو لعدم الصحة وجه الأول أن كل وضوء أديته فأنت تأكل به ما أديت وضوءا عادلا به. الثاني أن إذا قدرنا توضعت وضوءا كاملا ثم قدرنا أن الطاهر هو الأول الذي توضعت منه هو الطهور يعني، ثم توضعت الوضوء الكامل من الثاني الذي هو الطاهر، هذا ما يمكن أن تجزم به في كل عضو من أعضائك. ما يمكن تجزم به في كل عضو من أعضائك. ربما تجزم في الأول أو يغلب على ظنك أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه، وفي الثاني يغلب على ظنك أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه أو عند غسل اليد. وكذلك بالعكس سيحصل اختلاف في الترتيب، بمعنى أن تصوري بأن هذا هو الطاهر أو هذا هو الطهور قد يختلف بحسب الأعضاء فيختلف ترتيبه. واضح؟ ما هو واضح؟ نعم. الآن توضأت من هذا وضوءا كاملا كامل قلت إيه، ثم أردت أن أتوضأ من الثاني وضوءا كاملا، كل عضو من أعضائي أنا أقدر أن هذا هو الطهور أو أن هذا هو الطاهر، كل عضو من الأعضاء أليس كذلك؟ فأنا إذا قدرنا أن الأول هو الطهور يمكن نكون مشينا على الترتيب. إذا قدرنا أن الثاني هو الطهور مشينا على الترتيب ولا لا؟ ما مشينا على الترتيب، لأنه اختلف. إذ أني مثل غسلت يدي بالأول على أن ذاك هو الطهور، والآن غسلت وجهي على أن هذا هو الطهور لأن كل عضو أغسله فأنا بقدر أن هذا هو الطهور أو هذا هو الطاهر. فيقول لا، هذا ما يمكن تتفق وأنا شاك فيها. الواقع غير مثل ما أعتقد. فالمهم أن الوجه الأول واضح لكم أنك تؤدي طهارة شاكا فيها، ولا يقال إنه باجتماعهما حصل اليقين. يقول لأن أحدهما حينما أديته كنت شاكا فيه، ما عندك يقين. نعم. فلهذا يقول يتوضأ وضوءا واحدا لا وضوءين. أيضا يصلي صلاة واحدة وقال بعض العلماء يتوضأ وضوءين ويصلي صلاتين، يتوضأ وضوءين ويصلي صلاتين، يتوضأ بهذا وضوءا ثم يصلي، ثم يتوضأ بالثاني وضوءا ثم يصلي، لأجل أن يتيقن بالفعلين أنه توضأ وضوءا صحيحا وصلى صلاة صحيحا. ولكن على القول الراجح الصحيح هذا غير واضح، هذا غير واضح أصلا، لأن الصواب أن الماء لا يكون طاهرا غير طاهر، يكون إما طهور وإما نجس. طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. إذا اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، هذه لها، هذه المسألة لها تعلق في باب اللباس، في باب السترة، باب شروط الصلاة، ولها تعلق هنا، هنا تعلقها هنا من باب الاستطراء، لأنه معلوم من الثياب ما لا دخل في الماء، أليس كذلك؟ هذه تذكر في باب ستر العورة من شروط الصلاة، لكن هم ذكروها هنا على سبيل الاستطراء. فنقول إذا اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، مثل الرجل له ثوبان، أحدهما قد تيقن أنه تنجس لكن والثاني طاهر، ثم جاء بيلبسه شك أيهما الطاهر من النجس، فماذا يصنع؟ والآن ما معه ثوب ما في شك، يعني إذا كان معه ثوب لا شك فيه فالأمر واضح، ماذا يصنع؟ يصلي في الثوب الذي لا شك فيه وينتهى الموضوع. لكن هذا ما عند الله الثوبين، لازم يصلي بحداه وشك، فماذا يصنع؟ يقول تصلي بعدد النجس وتزيد الصلاة، تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة. ليش؟ لأنك كل ثوب تصلي فيه يحتمل أنه هو النجس، فلا تصح صلاتك، إذ أن من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان بثوب طاهر، فلا يمكن أن تخرج بيقين، أو فلا يمكن أن تصلي بثوب طاهر يقينا إلا إذا صليت بعدد النجس وزدت صلاة. طيب عنده ستة ثياب نجسة واحد طاهر، ستة ثياب نجسة واحد طاهر، كم يصلي؟ سبع صلوات، سبع صلوات بعدد النجس، والنجس ستة، ويزيد الصلاة لأجل أن يتيقن أنه صلى بثوب طاهر، بثوب طاهر. هنا في الحقيقة كل صلاة يؤديها يشك هي اللي صحت ولا اللي ما صحت، أليس كذلك؟ كل صلاة يؤديها ما يؤديها عن يقين، حتى السابعة ما يظن هي التي صحت دون الأولى، لكن إذا اجتمع الجميع تيقن أنه صلى صلاة صحيحة. طيب لو ذهب عدد النجس، لو كان عنده 30 ثوب نجس واحد طاهر، صلي كل وقت 31 صلاة. هنا وعلى كل هذا، هذه فرضا والله بدل من ذلك يستوي جديد ينتهي، لكن أو غسل واحد وينتهي، لكن هذه المسألة فرضا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، هذا ما مشى عليه المؤلف. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يتحرى، الصحيح أنه يتحرى، وإذا غلب على ظنه أحد الثياب صلى فيه وانتهى. والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلي أكثر من صلاة أبدا، فالصواب أنه يصلي صلاة واحدة. فإن قلت ألا يحتمل مع التحري أن يكون صلى بثوب النجس؟ نقول بلى، لكن هذا منتهى قدرته. ثم إن الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة الصحيح أنها تجوز، أما المذهب يرون أن الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة تصلي فيه وتعيد،
تصلي فيه وتعيد. فلو فرضنا على المذهب وهذه مسألة استطرادية مثل ما استطردنا هنا في أصل المسألة، لو أن الإنسان ما عنده إلا ثوب نجس وهو في البر ولا عنده ما يطهره به وبقي في البر شهر كامل يصلي بالثوب النجس وجوبا ويعيد إذا طهره وجوبا، يعيد ما صلى به، عرفتم؟ يصلي ويعيد. يصلي ليش؟ لأنه حضر وقت الصلاة وأمر بها، ويعيد لأنه صلى في ثوب النجس فصلاته باطلة. ولا شك أن هذا القول ضعيف، وأن القول الراجح أنه يصلي ولا يعيد، يصلي ولا يعيد. وهم قد قالوا رحمهم الله إنه في صلاة الخوف إذا اضطر إلى حمل السلاح النجس حمله ولا إعادة عليه للضرورة، هذا أيضا للضرورة. ماذا يقول؟ نعم. طيب، المهم إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فما الحكم على المذهب؟ يصلي بعدد النجس ويزيد الصلاة، لأنه لا يتيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر إلا بهذه الصورة، فيجب عليه أن يصلي بعدد النجس ويزيد الصلاة.
في
الصلاة يلبس سبعة أثواب، إذا صارن ستة عنده ستة أثواب النجس والسابع طاهر واشتبه عليه، نقول كل صل بكل ثوب صلاة
كل ثوب
بصلاة، فيصلي في الثوب رقم واحد صلاة، ثم الثاني في رقم اثنين، ثم الثالث في رقم ثلاثة إلى السبعة.
يقول
شيخ
هذا
الصلاة
صلاة،
نعم،
هنا صلى في كل ثوب
بنية غير أرجع. هم يقول لكن بمجموع الأمر بمجموع الصلوات هذه تيقن أنه صلى صلاة طاهرة.
وما الفرق بين
بين
لو اشتبه طهور بطاعر
أيه؟
هورم بطاعر يقول
أنه
لا
يتوصل الغوائم. أي نعم، هم قالوا لأنه يمكن الجمع بينهما هناك في مثل الطهور والطاهر، يمكن الجمع فيتوضى من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لكن بما يمكن تستوي ما نقدر نقول البس ثوبين جميل نفس الشيء، لقوا كلهم نجسات. نعم،
لا
لا لا كيف؟ أي 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 نعم نعم. الفرق بينهما أن الماء إذا استعمله وهو نجس تنجسه وثيابه فزاده شرا، أما هذا ما يضر. لو إذا تنجس هذا يحتاج من غسل اللي تنجس على ما نجس. أي نعم. طيب، إذا اشتبهت ثياب مباحة بمحرمة، مباحة بمحرمة، هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون محرمة لحق الله، والصورة الثانية أن تكون محرمة لحق الآدمي. المحرمة لحق الله مثل الحرير، اشتبه عليه ثوب الحرير الصناعي بثوب الحرير الطبيعي، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن، ما يدري أيهما. عنده عشرة أثواب حرير طبيعي وثوب واحد حرير صناعي كله معلق بالعلاقين، قال الآن ما أدري أيها اللي بصليه، ماذا أيها الحرير الصناعي أو الحرير الطبيعي، ماذا نقول له؟ لا، كم عنده؟ دعشر صلاة لأن عنده عشرة أثواب محرمة حرير طبيعي وثوب واحد حرير صناعي، نقول صل عشر صلوات وكلها الآن ما صحت صلاة، صل 11 صلاة بعد ذلك نتيقن أنك صليت بثوب حلال، في ثوب حلال، عرفتم؟ هذه المسألة مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى، هل يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها في باب ستر العورة. المهم المذهب
أنه يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحا. فعلى هذا إذا اشتبهت ثياب طاهرة محرمة بمباحة صلى بعدد محرمة في كل ثوب صلاة ويزيد صلاة واحدة. طيب ذكر من مثل لها صورتان. طيب محرمة لحق الله مثل الحريم، محرمة لحق الآدم، محرمة لحق الآدم. المحرم لحق الآدم كالمعصوب، إنسان عنده ثوب معصوب وعنده ثوب ملك له واشتبه عليه المعصوب بالملك، فماذا يصنع؟ يصلي بعدد المعصوب ويزيد صلاة. لكن هنا مشكلة، كيف يصلي بالثوب المعصوب وهو ملك غيره؟ فحينئذ يكون قد انتفع بملك غيره بلا إذن. انتبهوا لهذا. المحرم لحق الله واضح أنه يصلي فيه ولا خشكا، يعني يصلي فيه وعلى كلام المؤلف يزيد صلاة. لكن إذا كان محرما لحق الغير وقلنا صل بهذه الثياب المصوبة، صل بها وزد صلاة، وش يرد علينا؟ يرد علينا استعمال مال الغير بغير إذنه، استعمال مال الغير بغير إذنه، وهذا محرم، هذا محرم. تعارض عندنا الآن واجب بعد ومحرم. واجب وهو أنه يجب أن يصلي بكل ثوب، ومحرم وهو أنه يستلزم استعمال مال غيره، فماذا نصنع؟ الجواب على ذلك أن يقال استعمال مال الغير هنا للضرورة، كما لو احتاج الإنسان إلى مال غيره لدفع برد، واحد مثلا عنده بطانية لغيره وما في من البرد، يحتاج إلى بطانية تغطى فيها، نقول اصبر لأن تدور راعي ويأكلك البرد، ها؟ ولا تغط فيها؟ نقول هنا استعمال مال الغير للضرورة، وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوب وأجرة الثوب، ضمانه إن نقص وأجرة استعماله إياه. فحين إذا ضاع حق الغير ولا ما ضاع؟ ما ضاع، ما دام يضمن له منافعه ويضمن له نقص ما ضاع. وأنا اضطريت إلى استعمالي لأن واجب علي أن يصلي بعدد محرم صلاة. زال الإشكال الآن ولا لا؟ زال الإشكال، لأن إذا اضطر الإنسان إلى نفع مال الغير وجب أن يدفعه له، وجب أن يدفعه، وهذا مضطر. نعم، ولكن هل يدفعه بالأجرة أو يدفعه مجانا؟ في خلاف، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأطعمة أظن. نعم، إنما الآن نقول استعمله لأجل الضرورة الشرعية، وعليك ضمان ما نقص، وعليك أجرة منفعته. هذا هو تحريم المسألة فيها في المذهب. والصحيح أيضا في هذه المسألة أنه يتحرى، صحيح أنه يتحرى، وأنه يصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح ولا حرج عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذه كلافة شديدة، أفرض أن الثياب 30، يقول كل ظهر صلي 30 صلاة ظهر، وكل عصر 30 31 31، وكل مغرب 31، وكل عشاء 31. طيب نشوف الآن، 31 في 5 55، أكثر من فروض الصلاة أول ما فرضت. نعم، هذا مشقة. المهم الصواب أن هذه المسألة والحمد لله الأمر فيها واضح، وهو أنه يتحرى. هذا بالنسبة للثياب النجسة، وكذلك بالنسبة للثياب المحرمة.
55
11 في 5 11 في 5 255 اي نعم وما شاء الله كثرة مرات زيادة
نعم
اي نعم
ولو ما عادت في القيام قريب بدون قرائن
نعم
بدون قرائن
حتى لو فرض انه ما عنده قرائن ولا يمكن التحري ان التحري لم يمكن لعدم وجود قرينه فيصلي في مشاء لانه في هذا الحال مضطر الى ان يصلي بالثوب النجس والصواب انه اذا كان مضطرا للصلاه بالثوب النجس انه يصلي ولا اعاده عليه واما الثوب المحرم فان فيه اصلين او الاصل الاول الضروره والاصل الثاني ان في المساله نزاعا في صحة الصلاة في الثوب المحرم سواء لحق الله أو لحق الآدمي والمثل فيها خلاف وسياق إن شاء الله تحقيق فيها نعم
ما يتوقع الثوب حسه أما فقد
لا ما فقده حسه شرعا يمكن
شرعا
أما حسه ما فقده لا ما يعتبر ما يعتبر لأن هذا ما هو فقد لأن يمكن يصلي فيه أما نسبة النجس ما أطلع.